بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب كراهة الاختصار في الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد وأبو أسامة جميعا عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا. وفي رواية أبي بكر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى. وعليكم السلام. سريع. قال: اختلف العلماء في معناه، فالصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين، وبه قال أصحابنا في كتب المذهب، أن المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته. وقال الهروي: قيل هو أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها. وقيل أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين. وقيل هو أن يحذف فلا يؤدي قيامها وركوعها وسجودها وحدودها. والصحيح الأول. قيل نهى عنه لأنه فعل اليهود، وقيل فعل الشيطان، وقيل لأن إبليس هبط من الجنة كذلك، وقيل لأنه فعل المتكبرين. وعلى كل النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تظهر علته فيبتعد عنه، سواء ظهرت العلة أو لم تظهر. الاختصار أن يضع الرجل أو المرأة اليدين على الخاصرة، فهذا لا يليق بالصلاة. الصلاة فيها ذل وخضوع، وهذه تنافي هذه الهيئة، هذه هيئة تنافي الذل والخضوع. قال: باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح ولده سفيان كان يخطئ فيذكر ويعلم أن هذا خطأ فلا يلتفت ويصر على الخطأ فضعف. قال: حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن عن معيقيب قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد، يعني الحصى، قال: إن كنت لابد فاعلا فواحدة. إن كنت لابد فاعلا فواحدة، يعني الحصى يكون على الوجه أو الحصى يكون في الأرض. لا تمسح، فإن الرحمة تواجهه على وجهك، وكذلك في الأرض إن كنت فاعلا ولا بد فواحدة، تمسح الأرض واحدة حتى لا تؤذى مثلا من الحصى ما تستطيع، تمسح واحدة. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثني ابن أبي كثير، يحيى الذي في الإسناد الأول، عن أبي سلمة عن معيقيب أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة فقال: واحدة. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وقال فيه حدثني معيقيب وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب التسوية تكون في التراب في الأرض حيث يسجد وهذا فيه بيان المكان الذي قيل أنه يمسح واحدة في هذا الحديث حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة فالإمام مسلم عندما يعدد الروايات يعدد من أجل بيان مجمل في الحديث الروايات الأولى كلها فيها إيش يمسح واحدة فين يمسح في الرأس ولا في الأرض ها ما بين في الرواية الأخيرة بين الرواية الأخيرة بين هذا في مكان السجود نعم قال معناه لا تفعل وإن فعلت فافعل واحدة لا تزد وهذا نهي كراهة تنزيه فيه كراهته واتفق العلماء على كراهة المسح لأنه ينافي التواضع ولأنه يشغل المصلي قال القاضي وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف يعني من المسجد بما يتعلق بها من تراب ونحوه يعني جاء في الحديث لأن الرحمة تواجهه إذن هذا مكروه أن يمسح الرجل حتى لا يشتغل بغير الصلاة ويدخل في ذلك أيضا الاشتغال بالشماغ يشتغل الإنسان بشماغه ولا بعمامته ولا بثوبه فهذا كله يشغل المصلي عن صلاته والمطلوب أن يخشع في الصلاة وأن يسكن ولا ينشغل بغيرها وبغير واجباتها وأركانها وأذكارها وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل من أخرج هذا الحديث ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل ها؟ ما يدري يا عبد الرحمن حديث صحيح يقول عبد الرحمن يا عادل لا هذا بهذا اللفظ ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل كلهم يقولون حديث صحيح هو حديث ليس بصحيح إنما هو كلام الفقهاء هو كلام الفقهاء المهم هذا اللفظ كلام الفقهاء انتبهوا قال باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع قال قرأت على مالك عن نافع مالك كان يرى القراءة مثل السماع ولذلك هنا يقول يحيى ابن يحيى قرأت على مالك فالقراءة عنده لها مزية عالية لأنه متيقظ ويعلم ما يقرأ عليه ويقرأ فيما وهو من آخر ما قرأ على الإمام مالك رحمه الله الموطأ قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر الأول حديث نافع قال وحا وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن ابن علي عن أيوب حا وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن ابن عثمان حا وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في قبلة المسجد إلا الضحاك فإن في حديث نخامة في القبلة يعني ما ذكر قبلة المسجد بمعنى حديث مالك كلهم يروونه عن نافع بمعنى حديث مالك قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حديث ابن عمر فيه نهي عن البزاق في القبلة وحديث أبي سعيد زاد فيه عش عن يمينه أيضا مع الأمام عن يمينه أو أمامه أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه يعني في القبلة أو هنا ليست للشك انتبهوا إنما هي إيش التنويع إما هذا أو هذا ولكن يبزق عن يساره عن يسار أو تحت قدمه اليسرى عن يساره أو تحت قدمه اليسرى وهذا كذلك للتنويع عن يساره إذا لم يكن أحد عن يساره أو تحت قدمه اليسرى إذا كان أحد عن يساره حتى لا يؤذيه ببزاقه قال حدثنا حدثني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب عن يونس حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي كلاهما عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة بمثل حديث ابن عيينة قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة انظر مالك بن أنس فيما قرئ عليه يعني قرئ عليه وهو يسمع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة أو مخاطا أو نخاما فحكه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي قال زهير حدثنا ابن علي عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فينتخع أمامه أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض ها؟ في الشماغ أو في العمامة إذا كان ما عندك منديل كان منديل خلاص في المنديل إذا ما وجدت هذا ولا شيء ثم إنه الآن ما يصلح تبصق في الفرش وفي الموكيت في المسجد ها؟ كان تراب كان حصى ولذلك كانوا يبصقون في الأرض هنا الأفضل الإنسان يكون في جيبه منديل متهيئ لا متيسر لله الحمد يكون في جيبه منديل ما عنده منديل بعمامته قد رأيت الشيخ مقبل رحمه الله يبصق بعمامته في عمامته يبصق في العمامة أكثر من مرة، هو في الدرس وهو في الصلاة أيضا، ويحكه هكذا. والله كنت أقول إيش هذا في بداية الأمر، رأيت منظرا فظيعا، ثم بعد ذلك اعتدت عليه. رحم الله شيخنا مقبلا. سبحان الله، يعني كان ما عند الناس أموال، الآن خلاص ما شاء الله متيسر الأمر، والذي ما عنده مال يتبع هذه الطريقة، ما عنده يشتري مناديل أو يكون عنده خرقة في جيبه. ها؟ أبو هريرة رضي الله عنه بعدما يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده مال، صار عنده منديل، فقال كان يمتخذ بالمنديل، قال بخن بخن يا أبو هريرة، صرت تمتخذ بالمنديل بالكتان تمتخذ بالكتان، بخن بخن يعني فين صرت، فين كنت وكيف صرت إلى أي شيء صرت إليه، رضي الله عنهم. قال أحد يعني معنى هذا أن النخاعة مضرة، لا تبلعها، انتبه أبزقها، النخامة فيها ضرر وساخة، ولذلك بعض العلماء حرم بلعها لأنها مضرة، بعض العلماء ذهب إلى التحريم، وبعضهم يقول مكروه لأنها فيها ضرر وفي أوساخ، والإنسان وهو خبيث يبتعد عن خبائث، يبزقها حتى في الصلاة انظر لا يبلع يبزق. وبعض العلماء يرى النخاعة تفطر الصائم الذي تأتي من الرأس من الصدر الرأس تفطر الصائم، فلم قالوا إذا خرجت إلى الفم ثم بلعها يفطر بذلك. الشيخ بن باز يفتي بهذا رحمه الله. وعلى كل حال الإنسان لا يبلع النخامة، يلفظها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن قرآن هذا. قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن علية. وزاد في حديث هشيم قال أبو هريرة كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار كانا كفرسي رهان في العلم. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. هذا كله في الصلاة الآن، ما عندنا شيء خارج الصلاة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال حدثنا يحيى بن أبي حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن التفل في المسجد فقال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. خطيئة يقول واعلم أن البزاق في المسجد خطيئة مطلقا سواء احتاج إلى البزاق أو لم يحتج بل يبزق في ثوبه، انظر لأنه خطيئة كان. فإن بزق في المسجد فقد ارتكب الخطيئة وعليه أن يكفر الخطيئة بدفن البزاق. هذا هو الصواب أن البزاق خطيئة كما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء والقاضي عياض فيه كلام باطل حاصله أن البزاق ليس بخطيئة إلا في حق من لم يدفنه، وأما من أراد دفنه فليس بخطيئة. واستدل له بأشياء باطلة فقال فقول هذا غلط صريح مخالف لنص الحديث ولما قاله العلماء، نبهت عليه لئلا يغتر به. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وكفارته، طيب إيش العمل بهذا وبين تحت قدمه؟ يعني الآن كيف الجمع بين هذا الحديث وحديث فليبزق عن يساره تحت قدمه؟ ها؟ يعني هل هذا احتاج؟ الآن نحن نقول احتاج، نحن في المحتاج، يعني عند بزاق، عند نخامة يريد يخرجها،
تركها هو الخطيئة.
يعني لو بزق ودفن ما هو خطيئة، على خلاف كلام النووي. الآن أنت تقول النووي يقول خطيئة في كل الأحوال، يقول لا، ظاهر الحديث البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنها. لا، على اليسار الآن، احنا هذا خلاص انتهينا منه، هذا خطيئة من أو هذا إثم، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. لكن الآن في الحديث إذا أراد أحدكم أن يبزق فليبزق إيش؟ فلا يبزق على يمينه ولا أمامه، وليبزق على يساره أو تحت قدمه. ها؟ لا، في الصلاة الآن كلامنا على الصلاة. أنت تقول في غير خارج المسجد.
يعني تقول في غير الصلاة
لم
يستطيع
أن
يخرج.
لا، ما في خارج. إحنا كلامنا على الصلاة يا شيخ. الكلام في الصلاة، أنت مستقبل القبلة وجاءتك نخامة، إيش تسوي؟ في الحديث قال إيش؟ تحت قدمي. والحديث الآخر البزاق في المسجد
هذه الصلاة، هذا هو، هذا نقصد، هذا الثاني شيء يقصد من مقابل الصلاة لم يستطيع، خطيئة لم يستطيع أن يخرج.
يعني البزاق في المسجد خارج الصلاة، ما يدخل هذا الموضع إلا هو في الصلاة بهذا الحديث. أحسنتم، هذا أولا. شيء ثاني عندكم؟
ضرورة.
إذا كان في الصلاة وبصق في المسجد هل يدخل تحت قدمي على يساره؟ ما يدخل، لأنه عند له حاجة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة هكذا، بخلاف كلام النووي. يقول وكفارته ودفنها، فمعناه ان ارتكب هذه الخطيئه فعليه تكفيرها، كما ان الزنا والخمر وقتل الصيد في الاحرام محرمات وخطايا، واذا ارتكبها فعليه عقوبتها. واختلف العلماء في المراد بدفنها، فالجمهور قالوا المراد دفنها في تراب المسجد ورمله وحصاته، ان كان فيه تراب او رمل او حصى ونحوه، والا فيخرجها، يعني يمسحها اذا كان مثلا بساط، اذا كان كذا يمسحها. وحكى الرويان من اصحابنا قولا ان المراد اخراجها مطلقا، والله اعلم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وشيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون شارع البيت عندنا اسمه مهدي بن ميمون في المدائن قال حدثنا واصل مولى بن عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن ايش عندك انت؟ نعم، قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي أو الديلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مشابه أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري قال حدث معاذ العنبري قال حدثنا كهمس عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه عبد الله بن الشخير قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت تنخع فدلكها بنعله فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهل فعل خطيئة؟ ها؟ ما يتبقى. لكن هنا عام، هل هو في المسجد أو لا؟ قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فتنخع فدلكها بنعله اليسرى. ما شاء الله تبارك الله. إذن هذا الحديث فيه النهي عن التنخع وعن التفل وعن إيش البزاق في القبلة أو عن اليمين أو في المسجد إلا عند الحاجة على اليسار، ولا بد أن ينظف ويزيل أو يدفن إن كان ترابا، ولا يجوز أن يبصق في المسجد أبدا ولا في القبلة. غضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وخطب الناس بهذا الأمر. المسجد ينبغي أن تنزه عن الأوساخ والقاذورات، فلا يجوز لأحد أن يوسخ المسجد، لا فرشه ولا غير ذلك، وبل ينبغي على المسلم أن يحافظ على نظافته وأن يطهر المسجد وأن يبخره ويعطره. هذه عبادة من محاسن الأعمال، من محاسن أعمال الأمة. هذا يعني هذا مفهوم الحديث، حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، الذي هو أنه حديث عبد الله بن الشخير ولا من حديث أبي ذر قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. مفهومه أن المساجد ينبغي أن تنظف وأن تحسن وغير ذلك الأحاديث الأخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في المساجد في الدور أن تنظف وأن تطيب، وفي بعض الآلاء تجمر يعني تبخر. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما استطيع أدفن. لا ما